قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب من إخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس محمارا وجهه ثم قال: والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين ما يصرف ذلك عن دينه، أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرفه عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. متفق عليه. وقال الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من أنماط؟ قلت: يا رسول الله، وأن يكون لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال: فأنا أقول اليوم لامرأتي: نحي عني أنماطك، فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم أنماط بعدي فأتركها. متفق عليه. هذه الليلة لقراءة سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نتكلم في هذه الليالي على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخباره أو إخباره ببعض المغيبات من الأمور التي كانت وهو لم يشهدها ولم يعرفها ولم يقرأها ولم يعلمها، وإنما أخبره الله تعالى بذلك وأوحى الله تعالى إليه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ساق لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه نماذج من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب، نماذج عطرة جليلة تدل على صدق نبوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه رسول الله حقا وصدقا ما تقول على الله وما افترى، وحاشاه أن يتقول على الله أو أن يفتري صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، فإن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكر ما يغني وذكر ما يقني رحمه الله ورضي عنه. نستمر مع الإمام الذهبي. يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور التي كانت، قال: وقال محمد بن إسحاق وروح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إنني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج النبي إلى الطائف، هذا في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن الله تعالى له بأن يفتح مكة، فخرج في السنة الثامنة وفتحها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. أمره الله تعالى أن يهاجر من مكة إلى قرية، هذه القرية هي طيبة، هي المدينة، هي طابة، هي دار الإيمان، هي مأوى المهاجرين والأنصار. أمره الله تعالى أن يهاجر إليها. ومن صفات هذه الدار، هذه القرية، أنها تأكل القرى، يعني أنها عاصمة الإسلام، وأن جميع القرى والمدن والأمصار والأقطار تأكلها، تدخلها في دين الله. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 13 عاما، أصابه ما أصابه من الأذى، وضيق عليه، وما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الرسالة كما أراد. أمره الله أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأقام بها 10 أعوام فقط لا زيادة. وبعد ذلك لحق بالرفيق الأعلى، بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، في 8 تم فتح مكة، وصعد على باب الكعبة: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد هذا العذاب المرير 13 عاما و8 أعوام بالمدينة، لحقوا 21 عاما، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنا مسامع، لا انتصب لنفسي، صلوات الله وسلامه عليه. أقام بمكة 20 يوما يطهرها من الأرجاس والأدناس. علقوا على الكعبة 360 صنم، أزالها النبي يوم الفتح. دخل الكعبة وإذا فيها صورة إبراهيم وإسماعيل، وبأيديهم الأزلام، بأيديهم الأزلام. أمر بدلو من ماء زمزم، فأتي بالدلو وبدأ ومسح هذه الصور، وقال: ما كان يستقسمان بالأزلام. أخذ ميل وصار يشير إلى هذه الأصنام الموثقة بالحديد بالرصاص، يشير إليها بالميل ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فينهار الصنم، لا مقام له بعد اليوم في مكة. لقد ظل 13 عاما يركع لله ويسجد، ويقف بين يدي ربه ويعبد، والأصنام فوق رأسه لا يستطيع أن يزيلها ولا يستطيع أن يزحزحها. بل إن قريشا في ذلك الوقت منعوه من أن يجهر بالدعوة، منعوه من أن يقرأ كلام الله، ألجأوه إلى أن يبقى في الشعب 2 سنين هو ومن كان معه من آله ومن المؤمنين، حتى أكلوا ورق الشجر. أذن الله له بالهجرة، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام بها. والمدينة هي البلد الذي قال: أمرت بقرية تأكل القرى، صلى الله عليه وسلم. عندما فتح مكة ذهب إلى الطائف، قبل أن يذهب إلى الطائف ذهب إلى هوازن، حاصر أهل هوازن، قاتله أهل هوازن، أعانه الله على أهل هوازن، أخذ نساءه، صبيانهم، ذراريهم، أموالهم، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام متوسلين مستشفعين بأخت الله، فمن النبي عليه، وخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين المال أو النساء والذراري، فاختاروا النساء والذراري. أخذ النبي المال وزعه على بعض مسلمة الفتح، أعطى صفوان بن أمية، أعطى عيينة بن حص، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجل 100 بعير، ما أعطى النبي الأنصار، وكما قلت لكم ليلة البارحة لما رأى الأنصار هذا الموقف ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حن إلى عشيرته، حن إلى قومه، تجمعوا وصاروا يتذاكرون الأمر، وبلغ النبي الخبر، فأتى النبي إليهم وقال لهم ما قال صلوات الله وسلامه عليه، وسرى عنهم وأدخل السرور في قلوبهم. ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله؟ قالوا يا رسول الله قد رضينا. كلمة واحدة، جمل عظيمة عظيمة خرجت من مشكات نبي صادق صلى الله عليه وسلم. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بخائن، أن وحاشا، النبي عليه الصلاة والسلام وفي وفي كامل الوفاء صلى الله عليه وسلم، لا يجارى ولا يمارى صلى الله عليه وسلم. ولذا عاد بعد أعداء الفتح وقام بالمدينة إلى عام حجة الوداع، وحج حجة الوداع، وبعدما حج حجة الوداع فرسول الله ولحق بالرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. أبو بن عبد الله بن عمر يقول خرجنا مع النبي إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال. أبو رغال جاء في هذه الرواية أنه أبو ثقيل، وأن أبا رغال كان من بقية قوم ثمود الذين أهلكهم الله. العرب عاربة ومستعربة، العاربة ثمود قص جديس قحطان قص بائدة ثمود قص جديس بادوا وهلك، هذه بائدة. عاربة قحطان، مستعربة عرب الحجاز، عاربة كندة حضرموت اليمن وما إلى ذلك. عرب الحجاز من ذرية إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعود كثير منهم إلى معد ابن عدنان. والمقصود أن أبا رغال كان من ثمود وكان بالحرم، عندما أهلك الله ثمود كان بالحرم فنجاه الله تعالى كما تقول هذه الرواية. ما مات حتى خرج من الحرم، ولما خرج من الحرم أهلكه الله، جاءه طيره ورماه جاء أهلكه الله. هذه رواية. رواية أخرى أن أبا رغال كان من ثقيل، ولما أتى النجاشي يريد هدم الكعبة طلب دليلا، فكان الدليل أبا رغال عليه لعين الله يدلهم على الطريق حتى أتوا إلى منى، وقبل أن يدخلوا منى أهلكهم الله كما علمتم في سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أهلكهم الله في وادي محسر، وادي معلوم إلى اليوم. سن لنا رسول الله في الحج عندما نأتي إلى هذا الوادي وقد قدمنا من المزدلفة نريد أن ندخل إلى منى، عندما نأتي إلى هذا الوادي نسرع رمية حجر، لأن هذا الوادي أهلك الله تعالى فيه أصحاب الفيل. قبل أن يهلك الله أصحاب الفيل أخذوا نعم لقريش أخذوا إبل لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عبد المطلب رجل طوال جسيم عريض عليه هالة الوقار والأبهة، فلما أقبل إلى على الحبشي وإذا بالحبشي على سريره، فقام الحبشي مستقبلا لعبد المطلب وأجلسه بجواره وأكرمه بالحديث، فالتفت عبد المطلب إليه وقال له عبد المطلب أبو عبد المطلب إن لي إبل، أنا لي إبل، الجيش أخذ إبل. فقال له الحبشي ما معناه؟ أنا كنت أظن أن بك عقل، أتيت لأهدم البنية التي تقدسها وتعظمها وإذا بك تسألني إبلا لك؟ فقال عبد المطلب أما الإبل فلي وأما البيت فإن له ربا يحمي. وفعلا حماه الله وأهلك الله تعالى أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل. أبو رغال هذا الدليل كما جاء في رواية أخرى، ورجل آخر من الحبشة. أبو رغال دخل الحرم، الرجل الآخر عاد إلى الحبشة، أخبر القوم بأنه قد جرى كيت وكيت وكيت، ولما أدى الرسالة جاءه طيره وضربه فمات. أبو رغال بعدما أمن أراد أن يعود إلى بلده، وعندما وصل إلى الموضع جاءه حجره وأهلكه الله. هذه رواية أخرى، جعل الله كيدهم في تضليل، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، طير أبابيل، الله قال طيرا أبابيل، وليس بمرض الكوليرا ولا بمكروب من المكروبات كما يقول بعض المثقفين الإسلاميين يريدون أن يوفقوا بين الإسلام وبين الاستشراق. لا يقول لنا المستشرقون كذا، ولا يظن أننا لا نفهم وما إلى ذلك، يريدون أن يلفقوا. التلفيق ليس في دين الإسلام. الله تعالى العليم الحكيم يقول طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعض مثقفينا وأبنائنا الذين درسوا في الغرب والذين يريدون أن يلفقوا قالوا لا، لا تقول هذا، بعد ذلك الناس لا تعترف بالإسلام، الناس تقول في الإسلام كذا وتقول كذا. اسمع يا أخي، يقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله لو لفقنا ليل نهار وعملنا ما نريد أن نعمل لنواكب الشرق أو الغرب ولئلا يتكلموا علينا، والله لا يرضون منا، الشرق لا يريدون منا إلا العلمانية والتحلل والبعد عن الرسالات والقيم والديانات، والغرب لا يقبل منا إلا أن ندع ديننا وإلا أن نكون نصارى أو يهود وما إلى ذلك. إذن علينا أن نأخذ بتراثنا وديننا الحق الذي ارتضاه الله تعالى لنا، ولا نبالي بزيد ولا نبالي بعمر، فإذا ما صح الخبر عن الله عن رسول الله قلنا به ولا نبالي، ليتكلموا ما يشاءون، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم عندما يرون الحق واضح أبلج، عند ذلك يتمنون أن يعودوا إلى هذه الدنيا وأن يتبعوا رسول الله، ولكن لا تحين مناص لا عودة بعد ذلك. إذن أبو رغال قال أبو ثقيف وكان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه منعه مكانه من الحرم، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك، النبي يقول آية ذلك العلامة أن هذا القبر قبر أبي رغال، العلامة أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. قال فابتدرناه فاستخرجنا الغصن. الحديث أخرجه البيهقي وأبو نعيم والحديث حسن. ظل قبل أبي رغال إلى مدة قريبة. أنا أعرف أنه في عام 75-76 مررت على طريق الطائف وإذا بموضع الناس يمرون ويرمون فيه الحجار ويقولون هذا قبر أبي رغال. قبر أبي رغال هذا الموضع الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح صلى الله عليه وسلم، ولا أدري هل هو موجود الآن أم لا، وإنما عام 1375 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموضع معروف، كل من مر أخذ حجر ورماه في هذا الموضع، لأنه كان يرجم. العرب لما علموا حقيقة أبي رغال وأنه هو الذي دل قريش على الكعبة صاروا يرجمون ويرمون قبره بالحجارة، نسأل الله العافية والسلام. الباب الجديد اليوم باب يدل دلالة واضحة على صدق هذا الرسول الكريم، لأن هذا الباب يتكلم فيه الإمام الذهبي على نماذج من إخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائن، الأمور التي ستكون مستقبلا. الباب الأول قضايا وقعت من قبل أفاض فيها وأجاب وأفاد. الباب هذا يريد أن يقوي إيماننا في تصديق رسول الله ويذكر لنا أشياء من الكوائن، الأمور التي تكون في آخر الزمان أخبر عنها رسول الله، وإذا بها اليوم نراها رأي العين، قد أخبر عنها قبل 15 قرن وإذا بها اليوم كفلق الصبح. ألا يدل هذا على صدق نبوته؟ ألا يدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه؟ ألا يدل هذا على أن العبد العاقل عليه أن يلزم ركاب رسول الله وأن يعمل بهديه؟ اسمحوا لي أن أقول علماء الغرب، علماء الشرق، علماء الدنيا قاطبة، علماء الاختراع والفضاء الذين نعتبرهم علماء، اسمع ما قال الله فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعرف شيء ولا يعرف الكثير، وصل إلى الفضاء وإذا به يؤله عيسى ويقول عيسى هو الله، ويقول عيسى ابن الله، ويقول عيسى ثالث ثلاثة. هذا عاقل؟ عيسى هو الله، عيسى ابن الله، والشيء بالشيء يذكر. قبل أعوام قدر الله تعالى لي أن أصل إلى مدينة في أستراليا، وإذا بمرصد وكما يقولون قبة سماوية في مدينة من مدن أستراليا. دخلنا على شاب متعلم مثقف نال الدكتوراه في علم الفلك النجوم، وإذا باللوحات أمامه، هذه الزهرة، هذا الكوكب كذا، هذا المريخ. واسمعوا إخوان، والله إنهم يسمون هذه الأسماء، هذه الكواكب بالأسماء الإسلامية العربية، والله العقرب يقولون لها عقرب. ادخل أي قبة سماوية ويعرضون علينا ونحن نسمع يقول هذه العقرب. العرب سبقوا إلى هذا، ولكن مضى على العرب والمسلمين زمن، تأخروا توانوا، وكان أولئك قد تلقوا فأجادوا وأفادوا واستمروا، وبقينا على فوضى وعلى جهالة وعلى عصبية وعلى نعرة وعلى وعلى وعلم. وتقدم أولئك إلى أن بلغوا إلى ما بلغوا إليه، وما بلغوا إليه ما كان إلا عن طريق المسلمين العرب الأوائل. وقد قلت قبل مدة اذهب إلى غرناطة وانظر في غرناطة ماذا عمل أسلافكم أجدادكم، ماذا خلفوا من الآثار الإسلامية. 12 أسد حجارة، أسد مصور بالحجارة، ساعة، إذا كانت الساعة الأولى خرج الماء من فم الأسد الأول، انتهت الساعة قام الثاني، انتهت الثانية قام الثالث، الرابع، العاشر، 11، 12، ساعة يعلم بها الوقت، يعلم بها الوقت بخروج الماء من فم الأسد، يظل الماء مستمر ساعة ويستمر. إذا بدأ الثاني عرف أن الساعة الأولى انتهت وكانت الثانية. وأقول اليوم أو قبل عامين مما رأيت أن أسدا قد اختل أمره، ما عرفوا إلى اليوم كيف يسلكون وكيف يصلحون هذه الساعة التي اختل وضعها. ورجالات الإسلام، رجالات العرب الذين حكموا الأندلس هم الذين اخترعوا وعملوا، لكن مع الأسف أن المستعمرين أتوا وسمموا أفكارنا وسلبوا عقولنا وأخذوا كل شيء وجعلوه لهم. والحقيقة أن الذي غرس هذه الأسس والذي عمل هذه اللبنات المسلمون بلحى وصلاة وصيام وقراءة قرآن وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ما الذي يذهب بالعرب الأندلس بالعرب إلى الأندلس؟ إنما ذهبوا إلى تلك الديار للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد هذا الدكتور الشاب بعدما شرح وذكر قال له زميلي هذه الكواكب الدقيقة التي تسير على سنن والتي تسير بمقدار معلوم ألا تدل على شيء؟ قال على أي شيء؟ قال على وجود خالق لها. قال والله إنه ليس بمطمئن من هذا حتى الآن، إلى الآن هو غير مطمئن بأن هذه الكواكب لها مسير ولها خالق. هذا العقل الكبير الدكتور العظيم لا يؤمن بأن هذا الخلق له خالق. ورجل عربي شاعر يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقول العربي الآخر البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ويقول سماء ذات أبراج وجبال ذات أوتاد وكذا وكذا ألا تدل، يدل هذا على وجود خالق؟ بلى، يدل على وجود خالق، خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الكائنات بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا إله إلا هو، لا طبيعة، الطبيعة لا تخلق نفسها، الطبيعة لا توجد شيئا، وإنما هذا الكون له خالق خلق، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء ما تحته السماء، فاختبت حكمته جل وعلا أن يوجد البشرية فخلق أول ما خلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ساعة سبحان هذا الرب العظيم لا إله إلا هو. فرسول الله الذي ما أخذ دكتوراه، إيش دكتوراه أمام رسول الله؟ لولا الحياء لقلت ما أقول، ولكن أمنع لساني من أن أتكلم في مسجد النبي بما لا يليق أن يقال. الدكتوراه ليست أمام العلم الذي أوحاه الله تعالى إلى هذا النبي، لا تعتبر بساط ولا تفلة، والله إن تفلته أعظم من الدنيا وما فيها صلى الله عليه وسلم. أخبر ببعض الكائنات صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأشياء قبل أن أقرأ: لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص. القلاص جمع قلوص، القلوص الإبل البعير. فهل يوجد عربي منكم يريد أن يذهب من المدينة إلى مكة على بعير؟ لا. لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص. أنا أعرف تماما قبل 20 عام على أكثر تقدير، لحم الإبل عند العرب خير من بقية اللحوم. اليوم والله الذي لا إله إلا هو، إذا دعينا إلى وليمة وأراد إنسان أن يتفنن يأتي بلحم قعود صغير ويأتي بلحم ضان، فإذا جلسنا مع بعض العرب قاموا من لحم الإبل وذهبوا إلى لحم الضان، لا يريدون أن يأكلوا لحم الإبل فضلا عن السير به، فضلا عن أن يسافر به. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن، وقد تقارب الزمن. أنت خرجت من بلدك إلى هذه البلاد، وصلت في يوم خروجك، اعتمرت في يوم أو يومين، أتيت، ما مضى لك أسبوع. والدك، جدك، آباؤك كانوا يخرجون من البلاد ويأتون إلى هذه البلاد خلال 2 أو 3، الخارج مفقود والداخل مولود. هذا الكلام الذائع الشائع. وأنت اليوم تأتي لعمرة أو لحج وتبقى أسبوعا وتعود بملابسك التي غسلتها، لا تحتاج إلى أن تغسل ثوبا ولا تحتاج إلى شيء. تقارب الزمن. وسبحان الله، اليوم ليلة الثلاثاء، قبل أيام صلينا الجمعة، جمعة سبت أحد اثنين بكرة ثلاثة، فار الأسبوع، راح كأن الأسبوع ما هو إلا يوم السبت والأحد. وإذا انتهى السبت والأحد بعد ذلك انحدر وذهب كالريح. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن، لا تقوم الساعة على من علامات الساعة أن يتضاول الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد وقع ما قال رسول الله، وهذا ليس في بلاد العرب فقط، في بلاد العرب وبلاد العجم سر. أي بلد شيد تجد أن الذين يسكنون البوادي سابقا أتوا إلى المدن وعمروا وشيدوا وفتح في الدنيا، فصار هذا يبني فيلة، الآخر يقول أنا أوريه شوف أنا آتي بمصمم مهندس من إيطاليا، وآخر آتي به من كذا حتى يعمل لي تصميم لا يعرفه أحد. هذا يقول أنا بنيت 10 أدوار، الآخر يقول 15، وعما قريب سنصل إلى ناطحات السحاب. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هكذا قال رسول الله. على كل حال، أنا أود أن أقرأ عليك بعض الأشياء لتكون عندك حصيلة، ولا أقف إلا عند جملة أو كلمة تحتاج إلى توضيح وبيان. القصة الأولى الموضوع الأول عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان هذا صاحب سر رسول الله، صاحب سر رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أسرار وأخبره بأخبار، هذا منافق هذا منافق هذا منافق هذا منافق يا حذيفة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتي بإنسان يصلى عليه ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا، فإذا صلى عليه حذيفة صلى عمر، ما صلى عليه حذيفة لا يصلي عمر. لكن عمر خائف لا يكون هو أيضا من المنافقين، وحاشا النبي شهد له بالجنة وقال إذا سلك عمر وادي سلك الشيطان واديا آخر، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر، ولكن عمر يرتجي ويخاف ويأتي إلى حذيفة يا حذيفة أنشدك الله أسماني رسول الله في المنافقين أم لا، وأنا لكع لا في العير ولا في النفير ولا أعلم ماذا تكون العاقبة، وأسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة. لا أنا ما تعرفون من أنا، أنا متعلم، أنا أخذت كذا وكذا من الشهادات، أنا العالم العلامة البحر الفهامة، أنا الذي لا يبلغ أحد مدايا، أنا وأنا 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 وأنت، أنت من؟ أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة، أنا أوله نطفة قذرة من؟ إذا وقع على الثوب حالا ما يأخذ الأب الماء ليزيل هذه الماء هذه النطفة، الحيوانات المنوية التي خلقت منها أنا وغيري، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة. ولهذا يسارع في المواراة، أسرعوا بالجنازة، النبي يقول أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وأول من يتولى أمر موالاتي أولادي وإخواني وأحفادي وأحبابي يريدون أن يضعونني في القبر، ليه؟ هذا الحب؟ والله ما هو حب، وإنما يوارونني لأنهم يريدون ألا أنتن حياتهم وألا أنغص عليهم، لأن جيفتي جيفة، جيفة الدواب الأخرى خير من جيفتي. وأنا أقول أنا وأنا وأنا وأنا، وبين ذلك يا من يقول أنا تحمل العذرة، لو وجأ الإنسان البطن لخرجت العذرة وانفض الناس وأرادوا أن لا يشموا هذه الرائحة الكريهة التي تصدر ممن يقول أنا وأنا. وعمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله أسماني رسول الله في المنافقين أم لا. حذيفة رضي الله عنه قال لقد حدثني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بما يكون حتى تقوم الساعة. يا سلام، ايش العلم هذا العظيم؟ سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، سيكون كذا وكذا وكذا، الامور العظام الجسام الكبار التي تقع على المسلمين وعافي العالم الله تعالى علمها النبي واخبره بها، وقال في حديث اخر إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض طواها لي، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلى الله على رسول الله. هذا قبل التلفاز، التلفزيون يشتغل على ايش يسموها قناة واحدة او ثنتين فقط ولساعات محدودة، النفقات كثيرة وكثيرة وكثيرة، ولكن سيد الخلق الله تعالى سوى له الأرض طواها له، وأراه الله تعالى ما شاء أن يريه إياه صلى الله عليه وسلم. فحدث حذيفة بأمور تقع إلى أن تقوم الساعة، غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. أخبر بأن أهل المدينة يخرجون منها في آخر الزمان. أنا ما سألت النبي ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. جاء في بعض الأحاديث أن الدجال لعنة الله تعالى عليه يأتي ويتجول في العالم كله ولا يدع بلدا إلا وطئته قدماه. والدجال لعنة الله تعالى عليه فاجر فاسق فتنة جعله الله تعالى للأمة، يقول للسماء امطري فتمطر، الأرض انبتي تنبت، يمر على القبر يأمره بأن يقوم فيقوم، ألست بربك؟ ولهذا علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نستعيذ بالله من أربع. إذا صلينا الفرائض أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يا إخوان لازموا هذه الأربع الأشياء، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يأتي ولا يدخل طيبة، يقف على خارج أحد، وعلى المدينة ملائكة على أنقابها يحولونه من الدخول، وكذلك مكة، لكن ترتجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، نسأل الله العافية والسلام. وردت أحاديث أخرى تدل على أن المدينة قد يخرج منها من يخرج، لعل الإمام الذهبي يذكر لنا شيئا من هذا إن شاء الله. ولكن لا يخرج من المدينة أحد رغبة عنها إلا أبعده الله. وقال الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يعني خطيب، ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. كل هذا مدون في الكتب، كل هذا مدون في الكتب، كتب قال الله وقال رسول الله. وأما كتب العلماء الغرب والشرق، العلماء الكبار هؤلاء ليسوا بكبار، والله لا يعلمون شيء. ولكن إذا أردت أن تعرف هذه الأمور عد إلى مصادرها ومراجعها. فلقد ترك لنا رسول الله ثروة علمية أقول لو جمعت لو بلغت عنان السماء. وكلمة أقولها لكم لتتأكدوا صدق ما أقول: لما استعمروا بلاد الإسلام أخذوا التراث، أخذوا الخطوط، أخذوا الخطوط الكتب، كتب آبائكم وأسلافكم وأجدادكم. هذه مكتبة الكونغرس مليئة بخطوط السيوطي ابن حجر ابن الملقن ابن فلان ابن فلان، يتباهون الأسكريال في إسبانيا. اذهب إلى الأسكريال تجد أن خطوط الأسلاف والأجداد آباءكم أجدادكم سرقوها وذهبوا بها إليهم. وأقول لك التتار عليهم لعائن الله لما قاموا عاثوا في الأرض فساد وذهبوا إلى الخليفة في بغداد وقتلوا المسلمين، أخذوا تراث الإسلام ووضعوه في نهر دجلة والفرات، حتى إن نهر دجلة والفرات توقف وأصبح مسمد من كثرة الحبر والمداد. وأنا اليوم وغيري كثير لا أعرف كتاب اسمه صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كتاب الأم للشافعي، ولا أعرف كتاب يسمى موطأ الإمام مالك، ولا أعرف كتاب فتح القدير في المذهب الحنفي، ولا أعرف كتاب في المذهب الحنبلي يسمى المغني لابن قدامة حتى سمع. ثم صعد المنبر وهو يخطب حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أظن قال حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. قوة أمده الله تعالى بها ويتكلم من معين لا ينبض لا يقل، لأن الله هو المعلم له. ومن علمه الله تعالى أيجهل أيغفل؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ بلى، فهو ممد بمدد من الله تعالى. قال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأحفظنا أعلمنا. الشديد الحفظ منا هو أعلمنا، لأن هذا الخطاب وقع من الفجر إلى غروب الشمس، رواه مسلم. أريد أن أعطيك أيضا طعمة أخرى قبل الأذان. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، أخذ برده وتوسد به في ظل الكعبة، وهم في مكة مضيق عليهم قلة، كفار قريش غالبون، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا الله؟ فجلس محمارا وجهه، جلس واعتدل وهو مغضب احمر وجهه، وكان إذا غضب احمر وجهه على صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل، لأنه مؤمن، لأنه تقي، لأنه ورع، لأنه صالح، لأنه داعي إلى دين الله، يؤخذ لأنه مسلم فتحفر، لأنه متبع للنبي، النبي نبي زمني، فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين، ما يصرف ذلك عن دينه. جل متصبر متحمل، والله أنا إذا قالوا لحلقها أحلقها حتى لا يعذبوك، يأخذون أهلك يأخذون أولادك، بعدين يقولون أنت من الطائفة الفلانية وفلانية وكذا، ندرها كن يوم ندرها، لا أستطيع أن أصبر وأتجلب وأتحمل. لا تدخل المساجد، الذي دخل المساجد عليه علامة خطر أنه من الطائفة الفلانية والجماعة الفلانية. ما أدخل المسجد أبدا ولا أراني المسجد أبدا، بلاء هذا البلاء ما قام به المستعمر وما فعله المستعمر، بل المستعمر كان يدعو كلا على دينه وعلى مذهبه وعلى طريقه لأنه يريد خير البلاد، وقد أخذ خير البلاد، لكن ابني وابن زيد وعمر وبكر هو الذي يضيق على الإسلام ويضيق على المسلمين ويجعل استنسانات ويجعل كذا وكذا. والله إنسان لا يستطيع في بعض البلاد الإسلامية اليوم أن يدخل ليصلي في المسجد. وأقول لكم من باب المقارنة، والله وبالله وتالله، نذهب إلى بعض البلاد الغربية، من حين ما تدخل يوما تدخل أخذ الجواز ووضعت ورقة على الجواز وادخل البلاد المدة التي أعطيت شهر شهرين، والله لا يسأل عنك أحد، مع أنهم يعلمون ما تعمل، يعلمون أن أمثالي لماذا أذهب إلى أمريكا؟ لدنيا لجمال، خلاص انتهى كل شيء، جاء النذير، وإنما للاجتماع مع المسلمين، قال الله قال رسول الله، وهم يعلمون هذا ولا يمنعون أحدا من هذا. ولكن في بلادك ومع أولادك وأهلك ووطنك الذين قد أخذوا بأزمة الأمور حذاري من دخول المساجد، حذاري من الجلوس عند العلماء، حذاري من كذا، حذاري من كذا، حذاري من أن تقرأ كذا. فإلى الرب المشتكى. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم سبيل الرشاد، وأن يأخذ بأيديهم من الخير، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. لا يجوز ولا ينبغي أن ندعو عليهم، وإنما ندعو الله تعالى لهم، لأننا إذا دعونا عليهم فسلطهم الله، سلطهم الله عليهم. ولهذا قال بعض السلف: لو كان لي دعوة مستجابة، لو كان لي دعوة مستجابة لخصصت بها الإمام، يعني أنا أدعو بهذه الدعوة المستجابة لإمام المسلمين، عل الله تعالى أن يتقبل ويجعل فيه الخير لينصر الإسلام والمسلمين. ولا نوافق أبدا بعض الإخوان وبعض الطوائف الذين يقولون إننا نقنط وإننا ندعو على ولاة أمورنا من أبناء المسلمين الذين أذاقوا بعض المسلمين سوء العذاب. لا، لا يفعل هذا أبدا، ولا يجوز هذا أبدا، بل في السجود في الركوع عند أوقات الإجابة: يا رب أصلحهم، يا رب ارزقهم بطانة الخير، يا رب اجعل لهم الخير، وفقهم، سددهم لما تحب وترضى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال: وما جاء موضع الشاهد أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبي ولحمي ما يصرفه عن دينه شيء. هذا موضع الشاهد. وليتمن الله هذا الأمر، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل أو الذيب على غنمه. يستتب الأمن ولا يكون الخوف، وواقع هذه البلاد الإسلامية اليوم يحقق هذا. واقع هذه البلاد اليوم من الأمن والاستقرار وعدم وجود سلطة الأشرار، لأن الله قد أخذ على أيديهم بإقامة حد الإسلام على من أراد أو من سولت له نفسه بالإجرام أن يرتدع. السارق تقطع يده، المحارب تقطع يده ورجله أو يصلب، الزاني يجلد، البكر يجلد 100 جلدة ويحبس عام، وإذا كان بكر سيد سبق له أن تزوج يرجم بالحجارة، يرجم. رجم في مكة، رجم في خيبر، رجم في الرياض. الناس بعدما تخرج من صلاة الجمعة 5 قلابات 10 قلابات، ايش فيه اليوم؟ جند محيطين. ايش هذا؟ هذا جرثومة فساد. زنى بجارية بجارتي، راودها حتى زنى بها، وفعل 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 وما الى ذلك. والله كل منا يرتجف، ولكم في القصاص حياة، لكن لا يزني، واذا زنى لا بأس، ما في مانع، ودوه للسجن يجلس عام واحد، وضعوه في جنينة وافعلوا به كذا وكذا. نحن أمة متمدنة راقية، لا بأس بهذا، ما دام وإذا كانت المرأة ليس لها زوج ما في مانع، ما دام الاتفاق حصل بينهما. والله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، ليبقى المجتمع المسلم طاهرا زكيا نقيا. أنا أطمئن بأن هذا الولد ولدي، وأنت تطمئن بأن هذا الولد ولده، وهذا يطمئن، وهذا وهذا، كل منا واثق بأن الولد ولده. ولكن إذا ترك الحبل على الغارب، الفتاة تحمل وتأخذ الولد وترمي به في النهر في البحر، تحمل تزني تستعمل العلاج حتى تسقط الولد وما إلى ذلك. لكن الإسلام رادع، وحدود الإسلام رادعة حتى يستقيم الأمر، وهذا سنن الله وهذا شرع الله، ولا مبدل لكلمات الله. والله الذي لا إله إلا هو لا يأخذ بأمر الله وشرعه أحد إلا أفلح وعز ونجح، وإلا استقام أمره، لأن الله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما بقية الجعجعة، جعجعة فارغة، وإذا جينا نظرنا أطبق كلام الله شريعة رسول الله؟ لا، وهذه الجعجعة يقال لها جعجعة ولا ترى فعل. فنسأل الله التوفيق.